بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك، وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله، ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية روى فيها مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فقال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما طواف المشركين عراة كما تقدم. لذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة. ثم ذكر كلام ابن عباس، وذكر قوله رضي الله عنهما أيضا: كانوا يطوفون عراة فأمرهم الله بالزينة. والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. يقول ابن كثير: وهكذا قال غير واحد من السلف أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. فليت المفسر هنا أوضح هذا المعنى، لأن الآية لها ارتباط بما تقدم من ذكر كون المشركين يطوفون بالبيت عراة، فكان ينبغي إيضاح هذا في البداية. والآية فيها الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، ولأجل ذلك يقول ابن كثير أيضا: لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم الجمعة والعيد. فأخذ العلماء من الآية ما سمعت من استحباب أخذ الزينة عند الصلاة. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يقول بعض السلف جمع الله الطب في نصف آية، جمع الله الطب كله في نصف آية، وهي هذه الآية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. هذا القول الأول في الآية، أن المراد بها ترك المبالغة والخروج عن الحد المعتدل، وذلك بالإسراف الذي لا ينبغي أن يكون عليه المرء في مثل هذه الأمور، وإنما يكون متوسطا، فلا يشدد على نفسه فعل النصارى وأهل الرهبانية، ولا يبالغ ويجاوز الحد أيضا. لذلك ذكر العلماء هذا القول الأول في المراد بالإسراف. قول آخر قال عبد الرحمن ابن زيد رحمهما الله: ولا تسرفوا لا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وعلى كل حال الآية تشمل هذا وهذا، الذي يتجاوز الحلال إلى الحرام يكون مسرفا، لأن في الحلال غني عن الحرام. قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: أي إنه لا يحب المعتدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو تحريم الحلال. نعم.
قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من المشركين، من الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. مثل ذلك التفصيل يفصل الله الآيات لقوم يعلمون ما يبين لهم ويفقهون ما يميز لهم.
يقول عز وجل قل من حرم زينة الله، فنسب الزينة تعالى إلى نفسه. الزينة هذه من الله عز وجل، تفضل بها وأكرم بها الإنسان ومن عليه، وقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن الله تعالى على الإنسان بمنن، من ضمنها هذه الزينة. هذه الزينة لا يحل لأحد أن يحرمها. الزينة من الحلال الذي أحله الله، لا يجوز أن يحرمها أحد. ولهذا جاءت الآية على صيغة الإنكار، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الزينة من الله تعالى بها. وإذا لاحظت ما تقدم من قوله قبلها إنه لا يحب المسرفين، فتعاملت مع الزينة بحال من عدم الإسراف، فهذا هو حد الاعتدال، بأن لا تحرم ما أحل الله من الزينة، وأن لا تعتدي فتسرف وتتجاوز في أمر الزينة وغيرها مما آتاك الله، فيكون إنسان على الحد المعتدل المتوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وهذا إنكار. من الذي يستطيع أن يحرم أمرا حله الله؟ لا يستطيع. حتى لو قال إنه حرام قوله باطل، ولا يمكن أن يحرم الحلال، كما أنه لا يمكن أن يحل الحرام. فالذي حرم زينة الله قد حرم ما أحل الله، فقوله باطل. زينة الله فسرها باللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة، فهذا مما يتزين به. قال والطيبات من الرزق أيضا. من الذي حرم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى، سواء أكان في المآكل أو في المشارب أو في غيرها؟ هذه كلها مباحة. قال عز وجل بيانا لحقيقة هذه الدنيا والآخرة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي أن هذه الأنواع مما جعله الله تعالى يستعان به في هذه الدنيا عليها، هذا مما جعله الله تعالى لأهل الإيمان، لكن يشركهم فيه أهل الكفر في الدنيا. أما في الآخرة فإن ذلك يكون خالصا لأهل الإيمان، لا يشاركهم فيه أحد. ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهي في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم من الكفار. ثم قال خالصة يوم القيامة، أي أنها تكون في القيامة خاصة بالمؤمنين. لهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن الآية هذه رد على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب من تلقاء نفسه من غير شرع الله، في قوله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الذي يحرمها من تلقاء نفسه دون أن يستند في ذلك إلى شيء من وحي الله تعالى، هذا هو الملوم وهو المذموم في فعله. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تقدم أكثر من مرة أن الله تعالى بين أن الذي ينتفع بهذه الآيات ليس كل من سمعها، بل إنما ينتفع بهذه الآيات من ألقى السمع وهو شهيد، القوم الذين يتذكرون، القوم الذين يعقلون، القوم الذين يفقهون. هنا قال لقوم يعلمون، ما كل أحد ينتفع بهذه الآيات وإن سمعها، ولكن إنما ينتفع بها من نور الله تعالى بصيرته بعلم وتذكر وتعقل. ولهذا قال بعض السلف: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يفقهون، أو قال الذين يعقلون، هؤلاء هم الذين تتوجه لهم الآيات. أما الذين قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هؤلاء لا ينتفعون. ولهذا قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية ما ينتفعون بها. لأجل ذلك يبين تعالى أن هذه الآيات تفصل وتبين لمن ينتفع بها، لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يذكرون، ونحو ذلك من المواضع في كتاب الله. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إنما حرم ربي القبائح من الأعمال ما كان منها ظاهرا وما كان خفيا، وحرم المعاصي كلها ومن أعظمها الاعتداء على الناس، فإن ذلك مجانب للحق. وحرم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما لم ينزل به دليلا وبرهانا، فإنه لا حجة لفاعل ذلك. وحرم أن تنسبوا إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراء وكذبا، كدعوى أن لله ولدا، وتحريم بعض الحلال وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل.
يقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. وتقدم الكلام على الفواحش والعياذ بالله، جمع فاحشة، وأنها على نوعين: منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. والإثم والبغي نهى الله تعالى في هذه الآية عن 5 معاصٍ: الأولى الفواحش، والثانية الإثم، والثالثة البغي. فما فرق الإثم عن البغي؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أما الإثم والبغي فحاصل ما فسر به الإثم أنه الجناية المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي التعدي على الناس. فالإنسان إما أن يظلم نفسه وإما أن يظلم غيره، فإن ظلم نفسه ظلما لا يتجاوزه إلى غيره فإنه يكون قد عصى معصية خاصة به، أما إذا جاوز تعديه وعصيانه غيره فإنه يكون بذلك باغيا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي في العبادة، بأن يشرك مع الله تعالى في العبادة، وهذا الذنب أعظم الذنوب على الإطلاق. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب وأشد الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى البتة لمن لقي الله تعالى به، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى في أهل الكفر: فأولئك يئسوا من رحمتي. نسأل الله العافية والسلامة. فلا ذنب أعظم من ذنب الشرك بالله تعالى على الإطلاق، فهو أعظم الذنوب. ثم قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم، نعوذ بالله من ذلك، فيه نسبة ما ليس من شرع الله إلى شرع الله، كما ادعى من ادعى أن لله تعالى ولدا ونسب ذلك لله، أو أن يحرم شيئا مما أحل الله ويزعم أن ذلك من الحرام الذي يتقرب إلى الله تعالى بتركه، كل هذا من القول على الله بلا علم. وهل الذنوب في الآية مرتبة؟ هل الذنوب مرتبة بحيث يقال إن الله تعالى ذكر الذنب الأخف ثم الذكر، ذكر الذنب الأشد حتى وصل إلى آخر ذنب وهو أشد الذنوب وهو القول على الله بلا علم. هذا انتشر عند كثير من أهل العلم رحمهم الله وتداوله كثيرون، وكان مما قرره الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، والظاهر أنه ليس بصواب، الذي يظهر والله أعلم أن هذا خطأ. وذلك أن الشرك لا يمكن أن يوجد ذنب أعظم منه البتة. فقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد قوله وأن تشركوا لا يعني الترتيب. ويدلك على هذا أول الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش، ذكر الله بعد الفواحش الإثم. الفواحش تقدم أنها جمع الفاحشة وهي الأمر الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر بعدها الإثم وهو ظلم النفس. فلو كانت الآية مرتبة قد رتبت فيها المعاصي من الأخف إلى الأشد لما بدأ بالفواحش، هذا أولا. ثانيا، لو كان الأمر كذلك لما ختمت بالقول على الله بلا علم. ثم إذا قيل إن القول على الله بلا علم أشد من الشرك، الحقيقة أن هذا قول لا يستقر لقائله قدم، لأن القول على الله بلا علم قد يكون في فتوى محدودة يخطئ القائل. نعم هي أمر شديد ولا ينبغي الجرأة على شرع الله، لكن أن يقال إن هذا أشد من الشرك ليس بصواب، لأن الشرك لا يغفر بالإجماع. ومن قال إن القول على الله بلا علم أشد من الشرك لا يستطيع أن يقول إن القول على الله بلا علم في جميع صوره لا يغفر، ما يمكن أن يقول هذا أحد. وحتى لو عوقب القائل قد عرضة العقوبة، فإنه يكون من أهل الوعيد من المسلمين، يعذب بحسب ذنبه ثم يخرج من النار أو مما وقع عليه العقاب به. أما الشرك فصاحبه خالد في النار. والقول على الله بلا علم نعوذ بالله منه درجات، منه أن ينسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه مثل أن ينسب إلى الله الولد، هذا كفر وخروج عن الدين بالكلية. ولا يقول هذا من ينتمي إلى الإسلام، إنما يقول أهل الجاهلية في الملائكة، كما قالوا الملائكة بنات الله، وتقوله النصارى في عيسى واليهود في العزير، ومنه ما هو دون ذلك بلا شك، كأن يفتي في أمر من الأمور على أنه محرم وهو في دين الله حلال. ولا يقصد بذلك رد الحكم الشرعي، ولكن هكذا فهم، أو قال هذا جاهلا، كأن يقول هذا النوع من اللباس حرام، ما يصلح، ما يليق بالرجال، ما يجوز أن يلبسه الرجل، وهو لباس مباح لكن لأنه ما اعتاده مثلا. فهذا قد قال بلا علم، فلا يقال إنه أشد جرما من المشرك. الحاصل أن هذا انتشر يعني بين كثير من أهل العلم، لكن التحقيق أنه ليس بصواب، وأن الشرك يظل عياذا بالله أعظم الذنوب، ولذلك فإن الله لا يغفره، ويعنى به الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فعلى الخلاف، من أهل العلم من يقول إنه لا يغفر ويعذب بحسب ذنبه ثم يخرج من النار، ومنهم من يقول إنه يدخل فيما يمكن أن يكون من الذنوب الأخرى ويجعل في أمر كفة السيئات، فإن رجحت الحسنات بهذا الذنب وغيره من الذنوب الأخرى من الكبائر أو الصغائر أو غيرها نجا الإنسان. الحاصل أن هذه التي حرمها الله ونص عليها من أخبث وأسوأ ما يكون أن يقع العبد فيها، ولكنها مع ذلك درجات. فالفواحش ليست مثل الإثم العادي، والبغي الذي يتعدى إلى الناس ليس مثل ظلم العبد لنفسه، والشرك أعظمها على الإطلاق، صلى الله العافية والسلامة. وهكذا القول على الله بلا علم من الأمور السيئة بلا شك، وهو درجات أيضا، منه ما لا يشك أنه كفر، كأن ينسب إلى الله تعالى إباحة الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، أو ينسب إلى دين الله عز وجل تحريم الطيب من ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كأن يحرم الخبز، فيقال هذا لا شك أنه مما علم من دين الإسلام بالضرورة أنه مباح. فالمباحات المعلومة من دين الله بالضرورة من حرمها يكفر، والمحرمات المعلومة من دين الله بالضرورة من أباحها يكفر. يستثنى من هذا ما لو كان حديث عهد لا يدري ومثله لا يدري ولا يعلم، هذا وضع آخر. لكن هذه الأمور العظام الكبار مما أحل الله ومما حرم الله لا يخفى مثلها عادة، لكن مع ذلك هناك درجات من القول على الله بلا علم دون ذلك، فلا تصل إلى حد أن تكون أعظم من الشرك. ويظل الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام: أي الذنب، لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك أعظم الذنوب على الإطلاق كما بينت النصوص. نعم.
ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام وقت لحلول العقوبة بهم، فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة ولا يتقدمون عليه.
يقول عز وجل: ولكل أمة أجل. أولا، الآية السابقة التي ذكر الله فيها الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. في هذه الآية يقول تعالى: ولكل أمة أجل. المفسر هنا قال: ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام وقت لحلول العقوبة. ولا أدري ما وجه تخصيصه الآية بذلك، فإن قوله عز وجل ولكل أمة أجل يعنى به كما قال ابن كثير القرن والجيل، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقول المفسر هنا لكل جماعة اجتمعت على الكفر تحديداً، وحمل ذلك على أنه العقاب، لا أدري ما وجهه، هل هناك من المفسرين من قاله، لكن ظاهر الآية الإطلاق، أن كل أمة، أي أمة، أي قرن، أي جيل، قد حد الله تعالى لهم حدا وأجلا، إذا جاء هذا الأجل فإنهم لا يستأخرون عنه ولا يستقدمون. فالظاهر والله أعلم هو الإطلاق، وأن هذه الأمم لها آجال مؤجلة أيا كانت، مسلمة أو كافرة، هذا هو الظاهر، وأنه إذا جاء أجلهم فإنهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وهذا ذكره الله تعالى في سورة يونس وذكره في سورة النحل، فظاهر الآية الإطلاق. نعم.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم يتلون عليكم آيات كتابي ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاءوكم به فأطيعوهم، فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. والكفار الذين كذبوا بالدلائل على توحيد الله واستعلوا عن اتباعها أولئك أصحاب النار ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا.
يقول تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، ينذر تعالى بني آدم أنه سيبعث لهم رسلا يقصون عليهم آياته. إذا أرسل الله الرسل أقام بذلك الحجة على العباد، فمنهم من يهتدي ومنهم من يضل، نسأل الله العافية والسلامة. فلذا قال: إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات، وذلك أن التقوى فيها وقاية واتقاء لأمر. والتقوى من حيث العموم إذا أفردت شملت شيئين: فعل ما أوجب الله وترك ما نهى عنه. فإذا قرنت بالطاعة صار معناها محصورا في ترك الحرام. فقوله هنا فمن اتقى وأصلح، هنا قرن الإصلاح بالتقوى، فيكون معنى التقوى ترك المحرمات، ومعنى الإصلاح فعل الطاعات. وهذا له نظائر، مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أي أن الإسلام والإيمان إذا ذكر في نص واحد، كما في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. لكن إذا أطلق الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام، وهكذا إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. التقوى كذلك، التقوى إذا أطلقت كيف يتقي العبد ربه؟ بأن يطيع أمره ويترك نهيه. فإذا قرن بالتقوى العمل الصالح، صارت التقوى يراد بها ترك الحرام، والعمل الصالح يراد به فعل هذا العمل. وهنا قال فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى أي بترك المحرم، وأصلح أي بفعل الطاعات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم لا يخافون يوم القيامة حيث يخاف الناس. قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وهكذا يكونون آمنين، ادخلوا الجنة، يدخلون الجنة بسلام آمنين، دخلوها بسلام آمنين، فهم في أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ومن تلك الأهوال العظام. وإن كان يوم القيامة يوم شديد على كل حال، لكن فرق بين من قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ولا هم يحزنون، الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا يكون قد خلف وراءه أهله وذريته، فلا يحزن عليهم. فلأجل ذلك قال تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآياتنا يقول ابن كثير أي كذبت قلوبهم، واستكبروا عنها أي عن العمل بها. فجمعوا نسأل الله العافية الشرين، شر القلوب وشر الأعمال. أولئك أصحاب النار، لأن هذا الفعل يوصل صاحبه إلى جهنم وبئس المصير، هم فيها خالدون. نعم.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله تعالى الكذب أو كذب بآياته المنزلة. أولئك يصل إليهم حظهم من خير وشر في الدنيا مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوا لهم: أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان؟
ليخلصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا ذهبوا عنا، واعترفوا على أنفسهم حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى. قال الله تعالى لهؤلاء المشركين المفترين: ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في الكفر قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس، كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة لعنت نظيرتها التي ضلت بالاقتداء بها، حتى إذا تلاحق في النار الأولون من أهل الملل الكافرة والآخرون منهم جميعا، قال الآخرون المتبعون في الدنيا لقادتهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن الحق، فآتهم عذابا مضاعفا من النار. قال الله تعالى: لكل ضعف، أي لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار، ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكم فريق منكم من ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب والآلام. وقال المتبعون من الرؤساء
وقال
المتبعون من الرؤساء وقال المتبوعون من الرؤساء وغيرهم لأتباعهم: نحن وأنتم متساوون في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فلا فضل لكم علينا. قال الله تعالى لهم جميعا: فذوقوا العذاب، أي عذاب جهنم، بسبب ما كسبتم من المعاصي.
يقول عز وجل: فمن أظلم، وهذه الصيغة تقدم أن المراد بها لا أحد أظلم، نسأل الله العافية والسلامة، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، بأن يختلق الكذب وينسبه إلى الله عز وجل ويفتري ذلك، أو أن يكذب بآيات الله الحقة التي وصلته، فهذان لا أحد أظلم منهما. وتقدم الكلام على توجيه قوله فمن أظلم مع وجود عدد من العصاة الذين يقال فيهم هذا، وأن لأهل العلم توجيهين: أن المراد لا أحد أظلم في هذا النوع، فمن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، أي أنه لا أحد أظلم من هذا النوع الذي إذا ذكر أعرض. فمن أظلم ممن افترى، قالوا لا أظلم في الافتراء، وهكذا. وقيل بل كلهم مشتركون في الأظلمية، فمن أظلم ممن افترى لا أحد أظلم منه، ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، ولا أحد أظلم ممن إذا ذكر لم يتذكر، قالوا فيستوون كلهم في الأظلمية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف في المراد بقوله تعالى ينالهم نصيبهم من الكتاب، فقيل ينالهم ما كتب لهم، ما كتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود، وقيل المراد بقوله ينالهم نصيبهم من الكتاب أي نصيبهم من الأعمال، من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. وقيل إن الآية في قوله نصيبهم من الكتاب ترتبط بالقدر، وهو الذي قاله محمد بن كعب رحمه الله: ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال عمله ورزقه وعمره. ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال قال في القول الأخير هذا المعنى قوي في المعنى والسياق، يعني كأنه يميل إلى القول الثالث أن الآية مرتبطة بالقدر، ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب لهم من عمل ورزق وأجل، بعد ذلك إذا استوفوه يلاقون الله ويجازيهم به. قال ويدل عليه قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني في نفس الآية، لأنه قال ينالهم نصيبهم من الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك أن الرسل ستتوفاهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. واستدل عليه أيضا بعدد من الآيات التي هي نظيرة لهذه الآية، كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول هذا يدل على أن المقصود ما يرتبط بالعمر والأجل والرزق، لأنه يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ذكر أن المتاع الذي يكون في الدنيا هو الأمر المرتبط بالعمر والرزق، يقول هذا المتاع الذي يمتعونه في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم، يعني كقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. لأجل ذلك رجح رحمه الله هذا القول الثالث. الرسل عياذا بالله التي تقبض أرواحهم من الملائكة تعنفهم أشد التعنيف، وتقول لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله. ملك الموت له أعوان يقبضون الأرواح، فإذا قبضوا أرواح هؤلاء الكفار قالوا لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني أين أولئك الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الأوثان والشركاء؟ قالوا: ضلوا عنا، أي أنهم نسأل الله العافية يقولون غابوا عنا وأنهم لا ينفعون، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه شهادة منهم على أنفسهم أنهم نسأل الله العافية كفار. قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ادخلوا في أمم أي من أمثالكم وعلى صفاتكم. قوله من الجن والإنس، يقول ابن كثير إنه يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم، قال ادخلوا في أمم من الجن والإنس فيكون بدلا، ويحتمل أن يكون المعنى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم مع أمم، فيكون المعنى أنهم يدخلون مع أمم، نسأل الله العافية، خلت من قبلهم من الجن والإنس. يكون المعنى قال ادخلوا في أمم أي مع أمم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يجتمعون في جهنم يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. ثم ذكر تعالى ما يحصل إذا اداركوا فيها، أي اجتمعوا كلهم فيها، نسأل الله العافية والسلامة. قالت أخراهم، أي أخراهم دخولا، وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون الأشد جرما، قالوا شاكينهم لله عز وجل: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا، أي أضعف عليهم العقوبة، كقوله عز وجل عنهم: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أجابهم الله بقوله: لكل ضعف، أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه. ولا شك أن الرؤساء أشد عذابا، لقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإفسادهم نالوا معه أن كل من اقتدى بهم في جرمهم وذنوبهم قد احتملوا سيئاتهم معهم، إضافة إلى السيئات التي قارفوها هم. ومع ذلك فالأتباع في عذاب شديد عظيم في النار، فكلهم يعذب عذابا أليما، لكن المتبوعين والرؤساء قد جمعوا ذنوبهم مع ذنوب غيرهم، فلهذا يشتد عذابهم، وإن كان الجميع كما قال تعالى لكل ضعف فعذاب الجميع شديد، نسأل الله العافية والسلامة. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني أهوال وفضاعات ما يحل بكم من أنواع العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، لأن العذاب في النار لهؤلاء منوع ومشكل، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من حالهم، عذاب يبكتون ويعنفون، وعذاب بأنواع من التعذيب، نسأل الله السلامة والعافية، في النار، وعذاب مما يشربون من الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن، وأنواع من الأهوال كما قال تعالى، وآخر من شكله أزواج، فهو أنواع منوعة من عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة، ما لا يحيط به إلا الله تعالى. فكما أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم، حتى إن الواحد من أهل الجنة لولا أنه لا يموت لمات من شدة الفرح كما تقدم في كلام بعض السلف، من عظيم الألوان والأنواع مما يكون في الجنة من النعيم، فأهل النار على الضد من ذلك، عذابهم هائل ومنوع لا يحيط بعذابهم إلا الله. ولهذا قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله نسأل الله العافية والسلامة لا يعذب عذاب رب العالمين أحد، فلا أشد من عذابه. ولأجل ذلك حرم الله تعالى الحرق بالنار، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه، لأن هذا العذاب خاص بالله عز وجل، فلا يجوز أن يحرق أحد حتى يموت، على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو قصاصا، الصحيح أنه لا يحل قصاصا، وإن كان كثير من أهل العلم يقول إنه يجوز قصاصا من باب أنه حرق فيحرق، لكن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، هذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا يحل التحريق بالنار مطلقا. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعض أصحابه وقال إن أدركتما فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم دعاهم وقال إن وجدتموهما فاقتلوهما فإنه لا يحل أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا فيه تعليل لسبب المنع من التحريق بالنار، وهي علة ثابتة لا تتفاوت لا تتخلف لا في قصاص ولا في غيره. وما كل قصاص، ما كل جناية يقتص من صاحبها بنفس ما فعل، فلو جرع أحد أحدا خمرا حتى مات لا يجرع الخمر لأن الخمر محرم، وهكذا لو فعل الفاحشة في أهله لا يحل له أن يفعل الفاحشة في أهل ذاك الذي جنى، ولكن يقام عليه حد الله عز وجل، فهو محصن، فلأجل ذلك يرجم بالحجارة. أما أن يقال افعل الفاحشة في أهلك كما فعل بأهلك من باب القصاص فليس هذا من القصاص. الحاصل أن هذا يدل على أن عذاب الله تعالى خاص به، وأنه لا يعلم تفاصيل عذاب الله عز وجل كما لا تعلم تفاصيل النعيم المقيم في الجنة. ولهذا قال تعالى لأهل النار لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، أولاهم هم المتبعون القادة الرؤساء، لأخراهم وهم الأتباع، فما كان لكم علينا من فضل، قال السدي أي قد ضللتم كما ضللنا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول ابن جرير قال الله لجميعهم، يعني جعل آخر الآية من كلام الله لا من رد بعضهم على بعض، يقول ابن جرير قال الله لجميعهم فذوقوا العذاب أيها الكفرة، عذاب جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبون. نعم.
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
واصل.
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
نعم.
إن الكفار الذين لم يصدقوا بحججنا وآياتنا الدالة على وحدانيتنا ولم يعملوا بشرعنا تكبرا واستعلاء لا تفتح لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات أبواب السماء.
لا تفتح لهم.
لا تفتح لأعمالهم في الحياة.
نعم.
ولا لأرواحهم عند الممات أبواب السماء.
أبواب.
أبواب السماء. ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل. ومثل ذلك الجزاء نجزي الذين كثر ومثل ذلك الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. هؤلاء الكفار مخلدون في النار، لهم من جهنم فراش من تحتهم ومن فوقهم أغطية تغشاهم. وبمثل هذا العقاب الشديد يعاقب الله تعالى الظالمين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصوه.
قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تقدم أنهم كذبوا بقلوبهم واستكبروا عن العمل، لا تفتح لهم أبواب السماء. قيل إن المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، وقيل لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القولين ويؤيده، يعني القول الأخير حديث البراء مرفوعا في ذكر قبض روح الكافر وأنه ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون بابها فلا يفتح لهم، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء. ابن جريج رحمه الله تعالى قال: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. قال ابن كثير: فيه جمع بين القولين، يعني أنه لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم فلا تصعد، لأن الذي يصعد إلى الله العمل الطيب الصالح، إليه يصعد العمل الصالح هو الذي يصعد، إليه يصعد العمل الذي يصعد إلى الله تعالى العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما الكفار فلا يقبل دعاؤهم ولا تقبل أعمالهم، وهذا صحيح. وكذلك أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء كما في حديث البراء، وقرأ صلى الله عليه وسلم بنفسه الآية. فجميع هذين يعني فهذان القولان سليمان صحيحان، فلا تفتح لهم لأعمالهم ولا تفتح في حال الدنيا ولا تفتح لأرواحهم إذا قبضت أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج أي يدخل الجمل أي البعير المعروف كما فسره الجمهور في سم الخياط أي خرق الإبرة. وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يلج الجمل، وهو الحبل الغليظ في خرق الإبرة. والمعنى على القولين أن أهل الكفر لن يدخلوا الجنة، يستحيل أن يدخلوا الجنة، كما أنه يستحيل أن يدخل الجمل وهو ذو الخلقة الكبيرة في خرق الإبرة الصغير هذا. وهكذا على قراءة من قرأها الجمل أي الحبل الغليظ، ومن فسرها أيضا بحبل السفينة، يستحيل لو مكثت الليل والنهار تريد أن تدخل هذا الحبل الغليظ في خرق الإبرة الصغير. فكما أن هذا مستحيل فدخول الكفار إلى الجنة مستحيل، لأن الله تعالى حرمها عليهم. قال الله عز وجل لما ذكر نداء الكفار للمؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فالجنة عليهم حرام، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الهبة. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: جائزة. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري رحمه الله تعالى: في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. حدثنا،
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب أمر الهبة من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها. فإذا وهب الزوج لزوجته مالا أو أرضا، هل له أن يرجع أو يقال لا رجوع؟ وكذلك الزوجة لو أنها وهبت زوجها شيئا، هل لها أن ترجع في هبتها؟ يقول إبراهيم: جائزة. ينبغي أن يعرف المراد بمعنى قوله جائزة. جائزة أي ليس لها الرجوع، وليس له الرجوع. معنى جائزة في هذا الموطن، في هذا الموطن هنا قال هي جائزة، يعني أنه ليس له أن يرجع فيها. ولهذا في الأثر عنه أنه قال: إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد منهما عطيته. فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته، هذا المعنى. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لا يرجعان. استدل البخاري عليه بأدلة على عدم الرجوع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في آخر حياته أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. كان عليه الصلاة والسلام يسأل: أين أنا أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، حبا لها رضي الله عنها. ثم إنه استأذن زوجاته أن يمرض، لأنه يقسم بينهن بالسوية فيبيت عند كل امرأة ليلة. فلما استأذنهن أذن له أن يمرض في بيت عائشة. ما وجه دخول الحديث في هبة الزوج، في هبة الزوجة لزوجها؟ وجهه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهبن له ما استحققن من الأيام، لأن كل ليلة عند زوجة، فوهبن أيامهن له عليه الصلاة والسلام لعائشة، فلم يكن لهن في ذلك رجوع. وهل يرجعن في المستقبل؟ يعني هل لهن أن يرجعن في المستقبل؟ يعني أن ما وهبنه من الأيام مضى، فهل يرجعن في المستقبل؟ يقول: وإن كان لهن الرجوع في المستقبل لكنهن رضي الله عنهن أرفع وأجل من ذلك. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب مستقذر، ومن قدرته أنه يقيء، والقيء هو استخراج ما في البطن وقذفه مع الفم. فالقلب الكلب من قدرته أنه يقيء القيء ثم يعود ثانية ويأكل قيئه. يقول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولهذا في الحديث في اللفظ الآخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، استقباحا للعود في الهبة، هذا المعنى. كيف تعود في هبتك وقد وهبت وتكون كالكلب؟ فلهذا العود في الهبة ليس له أن يعود فيها. يأتي أمر خاص بين الزوج وزوجته. الزوجة في بعض الأحيان قد تهب الزوجة خوفا منه أو طمعا في أمر. لهذا قال الزهري: في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله. الصداق هو المهر، فقد يتبقى منه شيء قد يعطيها النصف ويبقى النصف، فإذا قال هبي لي النصف المتبقي أو كله أو حتى كل الصدق، ثم إنه لم يمكث إلا يسيرا بعد أن وهبته حتى طلقها فرجعت فيه، قالت أنا أريد هبتي التي أعطيتك أنا أرجع فيها. يقول رحمه الله إن الموضع موضع تفصيل، إن كان خلبها أي خدعها حتى تعطيه الصداق فلما أعطته الصداق الذي دفعه طلقها فإنه يرد إليها لأنه خادع مخادع، وإن كانت أعطته هي عن طيب نفس دون أن يضغط عليها وليس في شيء من أمره خديعة جاز، يعني أنه هذه الهبة ليس لها أن ترجع. إن كانت قد أعطته عن طيب نفس، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه في جميع الأحوال، والله تعالى نصها على هذا في الزوجة فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن كانت قد طابت نفسها هي من جهتها، وهو حين طلب منها ذلك لم يكن مخادعا لكن بدأ له لاحقا أن يطلقها، فإذا كان كذلك جاز، يعني أنه ليس لها أن ترجع. واستدل بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول عطية الزوج لا بأس، لكن إن أعطت خوف الطلاق أو علم أن ما أعطته خوف الطلاق ثم طلق، أو يعلم أنها إنما أعطته خوف الطلاق ثم طلق، يرد عليها ما أعطته. لماذا؟ يقول رحمه الله لأن هذا العطاء شبه المعلق، هي أعطته بصفته سيبقيها في عصمته، فكأنها تقول أعطيك بشرط ألا تطلقني، فإذا طلقها يرد إليها ما أعطته لأنها إنما أعطته لأجل ألا يطلق، فإذا طلق فإنه يرد إليها ما أخذ منها. يقول رحمه الله والمقاصد والقرائن معتبرة في الشريعة. سئل رحمه الله إن أعطته الزوجة خوف أن يتزوج عليها، قال كذلك الباب واحد، يعني لو أنا أعطته أرضا حتى لا يتزوج عليها زوجة ثانية فقام وتزوج يرد إليها الأرض، لأنها في الواقع إنما أعطته الأرض لأجل ألا يتزوج عليها، فهي عطية معلقة بألا يتزوج، فإذا هو تزوج فإنها إنما أعطته عطاء معلقا وهو ألا يتزوج عليها، وهكذا مما يتعلق بالطلاق. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس رضي الله تعالى عنه وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟
وهل تدري
من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
مضى شرح الحديثين من جهة وجه دلالتهما على ما بوب عليه رحمه الله. قولها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها رضي الله عنه فأذن له، قالت فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، يعني من شدة من بطء مشيه عليه الصلاة والسلام وثقل المشي عليه، وكان بين العباس وبين علي رضي الله عنهما وعن الجميع فيقول ابن عباس إن المقصود بقولها رجل وبين رجل آخر علي رضي الله عنه. الشاهد من تقدم في قوله في قولها إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فكأنهن وهبن لياليهن لعائشة، هذا المعنى. الحديث الذي بعده العائد، حديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، مضى شرحه. نعم نعم.
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
حدثنا أبو عاصم عن؟
حدثنا أبو عاصم.
نعم.
عن ابن جريج.
جريج عندك أو جرير؟
جريج.
حدثنا أبو عاصم. ما أظن الصواب جريج. لعله يراجع، لعله يراجع ابن جريج.
فيها نسخة التأصيل أعتقد يا شيخ.
مش يقول بالجيم؟ طيب نعم.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال: حدثنا عبد الله ابن نمير قال: حدثنا هشام ابن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك.
فيحصي الله عليك.
ماذا؟
فيحصي.
فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر ابن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة اعتقت.
نعم.
حدثنا حبان ابن موسى أخبرنا قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: باب هبة المرأة لغير زوجها. تقدم الباب في هبة المرأة لزوجها، فهل لها أن تهب لغير زوجها؟ وهل للمرأة أن تتصرف في مالها بدون استئذان زوجها؟ هذا المعنى. المال إما أن يكون للزوج نفسه، فليس للزوجة أن تتصرف في مال الزوج إلا بإذنه. أما إذا كان المال لها هي ورثته، أو لها مرتب، أو عندها ضيعة أو تجارة، فهل تتصرف بعد استئذان الزوج أو لها أن تتصرف بدون إذنه؟ في خصوص مالها لا تستأذنه إذا كانت رشيدة غير سفيهة. أما إذا كانت سفيهة فعموم السفهاء رجالا كانوا أو نساء فإنهم لا يؤتون المال، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفسر السفهاء في الآية بالنساء والصبيان. فإذا كانت سفيهة ليس لها أن تتصرف في المال، بل تكون تحت النظر. أما إذا كان المال مالها وهي رشيدة فإنها تشتري وتعتق وتهب وتتصدق، ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك. واستدل عليه بهذه النصوص أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وزوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. الذي يوعي هو الذي يجمع الشيء في الوعاء ويبخل به، فيحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، وأنها إن فعلت مثل هذا فإن الله تعالى يقابلها بمثله، فيكون العاقبة أن يقتر على العبد ويضيق عليه لسوء ظنه بالله، بل يحسن بالله تعالى الظن ويتصدق صدقة لا تضره. ليس له أن يتصدق إذا سمع مثل هذا الحديث صدقة تستوعب ماله ويبقى هو بلا مال، هذا منهي عنها أيضا. لكن على المرء أن يعلم أن البركة والتوفيق وحفظ المال راجعة كلها إلى الله تعالى، فهو الذي يدفع عن المال ما يكرهه صاحبه، وهو الذي يجلب له البركة فيه ويحفظه عليه، فلا يعامل الله تعالى معاملة الشحيح، ولكن يتصدق ويحسن بربه تعالى الظن. في اللفظ الآخر: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني كل هذا حث على أن تنفق وأن تحسن بالله تعالى الظن. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن فعل أسماء هذا، تتصدق من مالها أو من مال الزبير؟ فقال: مما أعطاها الزبير، لأنها تقول ليس لي مال إلا ما أدخله علي الزبير. جاء حديث أنه ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهو يخالف هذه النصوص. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فيه تصحيف، والصواب أن الحديث يتعلق بمال الزوجة لا بمال الزوج. الحديث: لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. يقول الصواب: لا تجوز عطية امرأة إلا بإذن الزوج في ماله، في ماله هو. وهذا واضح، لأن ليس المرأة أن تأخذ مثلا من مرتب الزوج إذا جاء بشيء منه إلى البيت، أخذ مثلا 500 ريال، فتقول: سآخذ من هذه 500 وأعطيها أختي أو أمي. ليس لها ذلك إلا أن يأذن لها زوجها. أما مالها هي فإنها تتصرف فيه كما قلنا إذا كانت رشيدة. استدل عليه أيضا بقول ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها خادما، أي عبدا مملوكا، أعطاها هذه الجارية فأعتقتها، لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نص. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه عليه الصلاة والسلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ الوليدة هي الجارية التي أعتقتها. قال: أو فعلتي؟ قالت نعم، هذا وجه الدلالة أنها أعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنها لم تستأذنه أنه لم يدري، وأخبرته لما جاء يومها الذي هو يوم نوبتها من بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، وسألها أو فعلت، لم يدري بهذا. فلو كانت عطيتها لا تجوز إلا بإذنه هو لما حل لها ذلك، ولأمكن أن يرتجع ما أخرج بغير إذن الزوج. الذي قال لها عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أخذ منه بعضهم أن الصدقة على الأقارب أفضل من العتق، وهو الذي رآه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن الصدقة على القريب أفضل من العتق، مع أنه أتى في العتق من الفضل شيء عظيم، وهذا يدل على أهمية إعطاء القريب والالتفات للقريب. ولهذا في الحديث أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فتجمع أمرين. أما إذا صدقت على غير قريبك فإنها تكون صدقة فقط، أما الصدقة على القريب فوقع أنها صدقة على فقير، ووقع أنك وصلت رحمك بها. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، يريد بهما جاء في رواية النسائي رحمه الله تعالى: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم، يعني أن هذه القريبة لك ترعى الغنم، فلو أنك أهديت أخوالك هذه الوليدة الجارية لا أراحت هذه القريبة لك من ذلك، وصارت هي التي تقوم برعاية الغنم. ابن حجر رحمه الله يقول: إن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، يعني أنه ليس مطلقا يكون العتق، تكون عطية القريب أفضل من عطية أفضل من العتق، يعني كأنه يقول هناك صور يكون العتق فيها أفضل من عطية من الصدقة على القريب، وبعض الصور من الصدقة على القريب أفضل من العتق، يعني كأنه يرى التفصيل. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، وهذا يدل على أهمية مراعاة والالتفات للقريب، وأن الأجر فيه عظيم. ومن الناس من تجد صدقاته يمينا وشمالا وينفع القريب وينفع البعيد، ولا خير له ولا خير لقريبه فيه، فتجد بعض أقاربه من بني عمومته بل ربما من أعمامه أو من أخواله لا يتصدق عليهم، وهو يتصدق ويعطي زكاته لغير أقاربه، وهذا من العجائب. القريب إذا كان ممن تحل له الصدقة الزكاة، يعني ليس من فروعك ولا من أصولك، فإن البدء به في الزكاة أولى. ولهذا كان الزبير رضي الله عنه في أقاربه من بني تيم يزوج أيمهم ويسدد ديونهم ويعمل في أقاربه، ولو عمل كل ذي مال في أقاربه لاستغنى كثيرون، لأن الإنسان أعرف بأقاربه، لكن قريبك إذا احتاج كثير من الناس لا يعلم أنه محتاج لأنه لا يعرف حاله، أنت تعرف حال قريبك، فكيف تترك القريب وتعطي هذا المال الذي هو زكاة ليس لك فيه منه أصلا بل هو واجب عليه، تعطيه البعيد وتترك القريب؟ هذا لا شك أنه من الغلط البين. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني يجري القرعة بينهن من التي تسافر معه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهي أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها الجميع، وهبت يومها وليلتها لعائشة، يعني أنها خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام ورغبت أن تبقى في حباله عليه الصلاة والسلام حتى تكون أما للمؤمنين وتكون زوجة له في الجنة، فطلبت منه أن يبقيها ووهبت يومها وليلتها لمن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه وهي عائشة رضي الله عنها، تقول تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تقصد بذلك أن يرضى عليه الصلاة والسلام، لأنه بهذا يكون لعائشة ليلتين اثنتين، ويكون لبقية زوجاته رضي الله عن الجميع ليلة واحدة. توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء منهن سودة، فلما تبرعت ليلتها ويومها لعائشة صار يقسم عليه الصلاة والسلام لثمان، هذا المعنى. وكان عليه الصلاة والسلام يجمعهن كل يوم بعد صلاة العصر، يجمع الجميع بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، ويجتمع بهن صلوات الله وسلامه عليه من باب إحسان العشرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر ابن عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة
رضي الله رجل
عن رجل رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
يقول: باب بمن يبدأ بالهدية، أي عند التعارض في أصل الاستحقاق، من الأولى؟ ثم ذكر حديث ميمونة أنها أعتقت وليدة فقال لها عليه الصلاة والسلام: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. وتقدم الحديث. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إذا كان لك جار، إذا كان لك أكثر من جار وعندك هدية واحدة، ليس عندك هدية تستطيع أن تقسمها بين الجيران، لكن عندك هدية وهذا جار وهذا جار، فمن المقدم في الهدية؟ المقدم الأقرب بابا لك. لو أن رجلا بيته كبيرة قد يصل جداره إلى 50 مترا وبابه في وسط جداره بعد 25 مترا وبجانبك جار بيته يعني محدودة قد يكون طول الجدار 10 أمتار مثلا، فهو أقرب بابا إليك بلا شك، سيكون بابه في وسط بيته بعد 5 أمتار، وإذا كان جداره من 20 مترا سيكون في 10 أمتار، بينما ذاك جداره بابه بينك وبينه 25 مترا، فتبدأ بهذا القريب، قريب الباب، فهذا وجهه إلى أقربهما منك بابا. نعم.
باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله ابن عباس رضي الله أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه سمع الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية
ابن اللتبية
على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا.
يقول رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعلة، يعني لسبب ينشأ عنه الريبة، كالقرض، إذا أقرضت إنسانا قرضا لله عز وجل فأهداك فلا تقبل الهدية منه. يقول ابن سلام كما في البخاري رحمه الله إنك بمدينة الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل مال فأهداك حمل قت أو تبن، قت هذا الذي تأكله الدواب، أو تبن فلا تأخذه فإنه ربا، لأن القرض إذا جر نفعا فإنه يعد ربا، وهذا أمر يغفل عنه، من الأمور التي يغفل عنها أن المقرض بعض الأحيان يهديه من أقرضه هدية، مثل أن يهديه ساعة، بدلا من أن تهديه ساعة بخمسمائة ريال أعطه قرضه، فهذا القرض هو في انتظاره، فبدلا من أن تهديه هدية أعطه ماله، فإذا أهداه الهدية فليس له أن يأخذها، لأنه بهذه الطريقة يجر إلى نفسه بالقرض نفعا، والقرض إذا جر لك نفعا فإنه يكون ربا. وهكذا لو أهداه لعلة وسبب آخر يأتي إن شاء الله تعالى ذكره في الحديث، من ذلك لو أهدى المدرس الطالب فإن المدرس لا يقبل الهدية، وذلك أن المدرس عنده درجات للطالب، وقد يكون المدرس متهما كأنه نوع رشوة، فإذا أراد الطالب أن يهدي المدرس فليهديه إذا تخرج، ولم يعد للمدرس علاقة بدرجاته، أما أن يهديه في أثناء التدريس فلا يقبل المدرس، ليس له أن يقبل. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في إهداء الطالب المدرس الأقرب عندي أنه لا يقبل منه شيئا، لأنه قد يؤثر عليه في الدرجات وقد يتهم. سئل عن أمر آخر وهو الوليمة، إذا دعا الطالب المدرس لوليمة فهل يجيب المدرس الطالب؟ يقول رحمه الله الوليمة من الطالب للمدرس، الوليمة العامة كوليمة العرس لا بأس بها، أما الوليمة الخاصة فالأقرب تركها. الوليمة العامة هذا عرس قائم لك ولغيرك، فإن أتيت ضمن الآتين هو سيتزوج، أما الوليمة الخاصة يقول الطالب المدرس أريدك أن تشرفني في البيت وأريد أن أضيفك، أريد ضيافتك، يقول الأقرب تركها. المدير مع الموظفين، يقول رحمه الله المدير مع الموظفين أسهل من الطلاب فلا حرج، وذكر أن راتب الموظف ماشي وليس كالطالب، لما قيل له قد يتساهل المدير مع الموظف في الإجازة والترقية قال لو خشي شرا يعتذر، إذا خشي مدير من شر مثل هذا فإنه يعتذر ويأبى هذه الوليمة. في هذا أن الأصل قبول الهدية، وأن الهدية لا تردها على أخيك وتكسر خاطره إلا لوجود سبب يقتضيه. وفيه الحديث الأول حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وصيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، موضع يسمى الأبواء أو بودان، وكان محرما قد أهل دخل في النسك عليه الصلاة والسلام، فرده عليه الصلاة والسلام. لما رد عليه الصيد تأثر الصعب بن جثامة، لأن رد الهدية لا شك أنه يكسر يعني خاطر الإنسان، فلما عرف يقول فلما عرف في وجهي يعني رأى في وجهي الأثر من رده قال ليس بنا رد عليك، ولكننا حرم، يعني أنا قد أحرمنا دخلنا في النسك، فليس لنا أن نقبل هدية الصيد، لأن المحرم ليس له أن يصيد، وإذا صاد الحلال له لأجل أن يهديه فليس له أن يقبل منه هذه الهدية، بخلاف ما لو أن الحلال صاد لنفسه صيدا وذبحه وأعطى المحرم من لحمه، فإذا لم يعينه المحرم في الصيد ولم يكن قصد الحلال لم يكن قصده أن يذبح الصيد للمحرم وإنما ذبحه لنفسه، فكما تقدم في الحديث السابق أنه إذا كان بهذا الاعتبار فإنه له أن يأكل منه كما تقدم في الحديث السابق. الحديث الذي بعده حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد، وكان يقال له رضي الله عنه ابن اللتبية، استعمله على الصدقة يعني حتى يكون ساعيا يجبي الصدقة من هؤلاء، يأخذ من أهل الإبل من إبلهم ويعيدها إلى فقرائهم ويجبي من أهل الأغنام ويجبي من أهل الزكوات عموما بحسب ما أرسل له، بحسب نوع ما أرسل، هل أرسل إلى ذوي مواشي أو أرسل إلى ذوي زروع الله أعلم. الحاصل أنه لما أتاهم أهدوه هدايا فقبلها، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم مما يعني من الصدقات التي ذهبت لأجمعها. الصدقة هنا المراد بها الزكاة، يعني زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الأغنام، زكاة الثمار، أو الزكاة زكاة الأموال، فقسمها إلى قسمين، القسم الأول الزكوات والقسم الثاني يقول هذا أهدوه لي. فخطب عليه الصلاة والسلام وقال كلاما في ما بالنا نرسل العامل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، يعني لماذا أهدوك؟ إنما يهدي العامل في مثل هذه الأحوال من يريد منه نوع محاباة، ولو أنه لم يكن عاملا وإنما جلس في بيت أبيه أو أمه ولم يذهب ليجمع الصدقات لما أتوه وأهدوا إليه، إنما أهدوه بصفته يجمع الزكوات. وأعلم أن هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه من أعظم الناس أمانة، لأنه لو كان لصا لأخفى الأشياء التي أهديت له أو وضعها في موضع وأوصل الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليها، لكنه يظن رضي الله عنه أن هذا يجوز، وقد تناوله بعضهم وصار يسمي من ينهبون بأتباع ابن اللتبية، وهذا والله من قلة الأدب ومن قلة الفقه، كيف يقال في صحابي جليل مثل هذا؟ وصحابي صريح واضح ما عنده عبث المفسدين والكذابين، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، الكذاب والمفسد يخفي وينهب ويسعى إلى أن لا يكون هناك أي دلالة على إفساده وما جره لنفسه، أما هو ظن رضي الله عنه أن هذا يجوز هدية والأصل الهدية القبول، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنهم لم يهدوا له إلا لكونه عاملا من عمال الصدقة، انتهى الأمر عند هذا، أما أن يجعل كأنه أسوة لأهل السرقات والاختلاس أشك أن هذا لا يجوز ولا يليق، ولا يقول هذا إلا غافل جاهل عن حقيقة قدر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا يعني مما لا يجوز له أن يأخذه من هذه الأموال إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. القيامة فيها أهوال وأحوال عجيبة وعظيمة، من ضمنها أن هؤلاء الذين يتعدون على هذه الأموال يأتون بما سرقوا يوم القيامة واختلسوا يحملونه، حتى وإن كان مما يعسر حمله في الدنيا، إن كان له بعير، إن كان بعيرا له رغاء، الرغاء هو صوت البعير، سيحمله نسأل الله العافية والسلامة على رقبته، أو بقرة لها خوار، الخوار أيضا صوت البقر، أو شاة تيعر صوت الشياة، أي شيء يأخذه من هذه سيأتي به، أو صامتا كما في اللفظ الآخر وهو الذهب والفضة، وذلك فيه نوع من العذاب له وفيه نوع من الفضيحة نسأل الله السلامة والعافية، وفي دلالة على خطورة مد اليد على المال العام، وأن هذه الأموال العامة التي يتساهل فيها بعض الناس ويقول لم أسرقها من هذا، هذا عام، وبعض الناس يأتيه الشيطان فيقول أصلا بيت المال ولك نصيب في بيت المال خذ، وكأن المسألة فوضى، إذا كان لك نصيب في بيت المال كل أحد يمد يده حتى ينتهي بيت المال بهذه الطريقة بحسب ما ينهبه الناهبون، ويبقى الذين لا يستطيعون النهب ليس لهم شيء، من قال إن بيت المال ينهب نهبا؟ بيت المال يقسم بحسب القسمة التي أمر الله تعالى بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع يديه من باب إظهار الأمر والإبلاغ حتى رأينا عفرة إبطيه، هذا يدل على أنه رفع يديه رفعا شديدا حتى رؤيا عفرة الإبط، وسميت بالعفرة لأن فيها من لون الأرض، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام من المعلوم أن الإبط مع كثرة ما ينتف يتغير لونه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا، يعني أنه يريد الإبلاغ وإخبار الناس بهذا الأمر العظيم حتى يقيم الحجة عليهم. على كل حال الإنسان قد يرد الهدية لسبب لا يكون لنوع من الاحتقار والازدراء، حتى لو يهديك شيئا يسيرا هو بالنسبة لك تافه لا ترده، كما تقدم في الحديث لو أهدي إلي ذراع أو كراع، كراع ليس عليه إلا شيء يسير جدا من اللحم لقبلت، وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه، فرسن الشاه أيضا شيء يسير جدا ليس عليه إلا قليل من اللحم، ليس مثل الذراع وليس مثل فخذ الشاه، ومع ذلك لا تحقر هدية أخيك، لكن قد تردها لسبب من مثل هذه الأسباب. ولهذا ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. هذا الخبر رواه ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اشتهى تفاحا فلم يجد في بيته شيئا يشتري به رحمه الله، وهو الخليفة الذي عندها الأموال كلها ما وجد في البيت مالا، لأنه لا يأخذ من بيت المال لنفسه إنما يأخذ ما يستحقه، لم يجد ما يشتري به تفاحة، تلقاه غلمان الدير وهم من النصارى بأطباق تفاح، تناول تفاحة فشمها ثم رد الأطباق، شمها شما لأنه قد اشتهى التفاحة ولم يأكل، قال لا حاجة لي فيه، فاحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فقيل ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة، يعني أنهم إنما يعطوننا رشوة لنحابيهم، أما الإهداء الذي يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يهدى بقصد التقرب لله بشيء يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. وبعضهم كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ليثيبه منها، أي ليعطيه عليه الصلاة والسلام ويجازيه عليها، فهي واضحة، يقول لكن فيما بعد هي صارت رشوة وصار الناس إنما يهدون رشوة. ولهذا تكلم العلماء عن الهدية للقاضي، هل يهدى القاضي؟ القاضي قد تهديه هدية ثم غدا تجلس عنده في قضية من القضايا، قال القاضي يرد الهدية ولا يقبلها إلا من كان بينه وبينه مهاداة قبل أن يتولى القضاء، هو يعرف هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء، ثم إنه كان يهدي القاضي وربما كان القاضي يهديه هذا قبل أن يكون قاضيا، فلما تولى القضاء أتى وأهداه هدية كما كان يهديه قبل القضاء، فهذا هديته واضحة لأن بينهما مودة سابقة وبينهما مهاداة سابقة، لكن بعد أن تولى القضاء أتى وأهداه، وكان قبل القضاء لا يهديه، يرد قضيته وليس له أن يقبلها لأن هذا موضع في التهمة. نعم.
باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه.
نقف على قف على الباب هذا.
أحسن الله إليك.
يقول من عنده أكثر من زوجة ووهب لإحداهن دون الأخريات، فهل له أن يرجع إذا لم يكن لديه ما يهب الأخريات؟ مثل الرجوع في هبة الولد. الأصل هو التسوية بين الزوجات والعدل، فإذا أراد أن يعطي الزوجة عطية فإنه يعطي البقية، أما أن يعطيها واحدة دون الأخرى فلا يعطي واحدة يخصها بالعطية دون الأخريات، وإنما يعطي الجميع أو يترك الجميع. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعليقا على حديث أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، يقول رحمه الله إذا كان له ضرائر، ضرائر جمع ضرة، فلا يخصها بقسم ولا عطاء، فإذا أذن ورضين فلا بأس، يعني إذا أذنت الزوجات وقلنا لك أن تهدي وما أقل هذا وما أندره إن وجد، هذا إن وجد أن يقبلنا هذا، لكن إن وجد وأذنا ورضينا فقلنا لا بأس أهديها ما تريد، فقد تنازلنا وهذا يجوز ما فيه إشكال. أما إذا خصها دونهن فليس له ذلك، وإنما يعطي الجميع أو يترك الجميع. يقول إذا كان الإنسان عنده أكثر من جار وأراد أن يهدي إلى أحد منهم لكن الجار القريب كافر وأما البعيد مسلم، ظاهر إطلاق النص، ظاهر إطلاق النص والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابة يشمل حتى الجار الكافر، هذا الذي يظهر، ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة وقال ابدأوا بجارنا اليهودي، ولعل السبب الله أعلم قرب هذا الجار منه، إذا كان الباب قريبا فاليهودي وإن كان يهودي والكافر وإن كان كافرا وهو من الجيران معنى أنه من المعاهدين، والمعاهد إذا كان جارا فله حق الجوار، الجار المسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، فقد ينظر إليه من هذه الزاوية فيقال هذا له حقان والجار الكافر له حق واحد، فيحتمل والله أعلم أن يقال إنه يعطي المسلم لأن له حقين والجار الكافر له حق واحد، ويحتمل الإطلاق بأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أقربهما من كبابة مطلقة، فينظر إلى الأقرب بابا سواء أكان مسلما أو كان كافرا ويهدى. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله، يقصده يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه، لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه إلى ذلك الند، يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه أحسن الله. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك، فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك.
تكلم رحمه الله تعالى عن الشرك، الشرك أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك، ولهذا فإن الله لا يغفره مطلقا، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولهذا لا يوجد ذنب أعظم من الشرك البتة، لا قطع طريق ولا عقوق والدين ولا قتل نفوس، ذنب الشرك أعظم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله كما في الأم وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك، بعد الشرك يأتي قتل النفوس، فالشرك أعظم الذنوب، وما فشى في أمة إلا سبب لها التخلف في دنياها وفساد أمر دينها، فهو شر على الأمم في الدين والدنيا، ولا شيء يجعل العاقل الحصيف النبيه في مرتبة من المراتب المتدنية في عقله يتصرف يقول ويفعل ما لا يصدق أن العاقل يفعله ويقوله إلا بالشرك، فالشرك عجب في إفساد العقول وإفساد الدين وإفساد الدنيا، ولهذا جعله الله تعالى أعظم الذنوب على الإطلاق، وبين تعالى أنه لا يغفره مطلقا. يقول رحمه الله تعالى في بيان الشرك وبيان ما يفعله من يأتي إلى المعظم الذي يعظمه، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، هذان المقصدان المرادان من المعبود، إما أن يجلب له خيرا أو أن يدفع عنه شرا، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، يعني بأن يأتي ويطلب مما يطلب أمرا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله فيطلبه من غير الله، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقول تأكد أن هذا الذي أتى إلى صاحب القبر مثلا وطلب منه أن يدفع عنه ضرا أو يجلب له خيرا، لا بد أنه يظن ويعتقد أن صاحب هذا القبر عنده نوع من السلطان يتمكن معه من الاطلاع على ضمير من يفزع إليه لأجل أن يجيبه، لأنه لا يمكن أن يطلب منه حاجته إلا إذا اعتقد أنه يسمع، وإذا اعتقد أنه يسمع فهو يقول يسمع ثم ينفع أو يضر. أما لو قال إنه يسمع ولا ينفع ولا يضر ما سأله، لكنه يعتقد أنه يسمع هذا أولا، ثم يعتقد أنه يضر أو ينفع ثانيا، بناء عليه دعاه وقال إذا دعوته سمعني، فإذا سمعني أجابني. فلأجل ذلك كما سيأتي هناك تلازم بين أمر الشرك، فالمشرك في العبادة مشرك في الربوبية والأسماء، لأنه يعتقد أن هذا المدعو يسمع، فجعل له صفة السمع التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهو الذي لا يعزب عنه سبحانه وتعالى دعاء السامعين، يقول هذا المدعو من دون الله كذلك، ويعتقد أن عنده شيئا من الربوبية بأنه بعد أن سمعك يمكن أن ينفع ويزيل الضر. لأجل ذلك قال إنه لا بد أن يعتقد أن هذا الملك أو النبي أو الولي أو القبر أو الشجر أو الحجر عنده سلطان غيبي يستطيع به أن يطلع على ضمير وما يخفي العبد، لذلك يفزع إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم تكلم عن أثر الشرك وأنه هو السبب في إهلاك الأقوام، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، والأمم ما هلكت إلا بالشرك، وأخبارهم في القرآن جلية واضحة. قال ولم يخرج العصاة من أهل الكبائر من أهل التوحيد، لم يخرجوا من النار إلا بسبب التوحيد مع وقوعهم في الكبائر، ولم يخلد من خلد في النار الخلود المؤبد إلا بسبب الشرك. نعم.
ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين، راض بالعبادة له وغير راض بها. فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى في شأن إبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء. وغير ذلك من الآيات.
خالدين فيها
عندي هكذا
شيء. ما شاء الله. لا ما شاء الله أكملها.
وغير ذلك من الآيات. والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله.
اقرأها. قال النار مثواكم.
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وغير ذلك من الآيات. والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الآية وغيرها من الآيات. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها ممن لا يعقل، فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ولكن الأحجار لا أرواح فيها، وإنما يعذب بها من عبدها من وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما، كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
قسم المعبودين من دون الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول من يعبد وهو عاقل، القسم الثاني ما يعبد وهو غير عاقل. العاقل كالآدمي والملائكة والجن أيضا ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من هو راض بالعبادة، فهذا يطلق عليه شرعا الطاغوت، من ضمن ما يسمى به الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا في هذا الموضع يراد به المعبود من دون الله وهو راضي. الثاني من العقلاء من يعبد وهو غير راضي، كالملائكة والأنبياء والصالحين، فهؤلاء قطعا غير راضين بأن يعبدوا، ولهذا يتبرؤون من الذين يعبدونهم: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وإن كانت الآية هذه عامة في الأتباع والمرؤوسين، لكن ذكر رحمه الله تعالى براءة عيسى: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية. وفي شأن الملائكة قال تعالى: ويوم يحشرهم ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. وهكذا الآية العامة في الملائكة ومن عبد من دون الله تعالى من صالحين أو عيسى عليه الصلاة والسلام وهم غير راضين، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذن هذا القسم الأول، وهو من عبد من دون الله من العاقلين، وهم قسمان. القسم الثاني المعبودات من دون الله غير العاقلة، كالأحجار والأشجار والدواب والبهائم ونحو ذلك، هذه غير عاقلة، لكن لا شك أنها تدخل في عموم قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني الأشجار والأحجار، مما لا يعقل الأشجار والأحجار تدخل في قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فيحشرون جميعا. الأحجار والأشجار هذه لا أرواح فيها، لكن يعذب بها من عبدها من دون الله، ولهذا قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله، وفيه: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت
يعني الحديث. يتبعونهم إلى جهنم، هذا المراد، يجتمعون كلهم نسأل الله العافية. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فيعذبون، لكن كما تقدم هذه المعبودات التي لا تعقل لا تعذب هي، ولكن يعذب بها من عبدها. نعم.
وفي حديث الصور، وفي حديث الصور
الصور
وفي حديث الصور الطويل ألا ليلحق كل قوم،
ألا ليلحق، اللام هنا ينتبه طالب العلم، اللام المكسورة لتسبق الفعل المضارع تارة تكون لام الأمر، فإذا كانت لام الأمر جزمت، ليلحق، ليقم، ليسمع. أما إذا كانت لام التعليل فالفعل بعدها منصوب بالفتحة، أتيتك لتكرم، لتكرمني، ذهبت لأشتري. وكثيرا ما تتداخل اللامان، حتى في بعض من يقرؤون القرآن قد لا يفرقون بينهما فيجزمون ما ينبغي أن ينصب، وهذا كثير، لأن لام الأمر الفعل بعدها مجزوم، فليلاحظ هذا التفريق بين لام الأمر التي يكون فيها أمر ليلحق يعني إلحقوا، هذا أمر، أما إذا كانت تعليلية فالفعل بعدها يكون منصوبا مثلها مثل حتى وكي ونحوها. نعم.
وفي حديث الصور الطويل ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وفي حديث ابن مسعود
اختلف في حديث الطور بعض الصور، بعض أهل العلم يرى أنه لا يثبت، لكن فيه جمل صحيحة، جمل مما فيه ثابتة في أحاديث أخرى، وثبت أنه كما في البخاري ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس نسأل الله العافية، ومن كان يعبد القمر القمر، يتبعونهم إلى النار، وتمثل النار نسأل الله العافية إلى اليهود والنصارى كأنها ماء، ويقال لهم ألا تريدون، فيقولون فيسألون فيقولون عطشنا ربنا، فيقال ألا تريدون، فيتجهون إليها نسأل الله العافية، كما يتجه الذي يرى السراب بالقيعة ويتساقطون فيها نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الدار قطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، وفيه ثم ينادى أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الحديث. قلت وقوله يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون إلى آخره، هذا في مثل عيسى وعزير، هذا في مثل عيسى وعزير، وأما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها، فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها.
نعم.
كما صرح به الكتاب والسنة والله أعلم.
بارك الله فيك. يقول رجل استعمله في تجارة والذي استعمله حدد له السعر من البضاعة وجاز له أن يبيعها بما شاء، هل يكون عليه إثم إذا أخذ المال أو الفلوس الذي زاده هو بدون إشعار صاحب التجارة؟ يعني هو إما أن يكون وكله وكيلا، فإذا كان وكيلا فإنه عمله أن يبيع السلعة ويعيد المال إلى صاحبها ويأخذ مالا على وكالته، أما إذا كان شريكا فيختلف، يعني حسب والظاهر من السؤال أنه وكيل ورفع المال على السلعة بحيث يتجاوز الحد المحدود للسلعة يضر طرفين اثنين، الطرف الأول صاحب السلعة، لأن هذا المنديل مثلا إذا بيع بريال وصرت تبيعه أنت بريالين وتأخذ ريالا أضررت بصاحب السلعة، لأن سلعته ستكسب بهذه الطريقة، الناس يجدونه بريال وأنت تبيعه بريالين. الأمر الآخر أنك أضررت بالمشتري لأن قيمته في السوق بريال، وأنت تريد أن تأخذ مالا على وكالتك وتريد أن تأخذ مالا زائدا على هذا المشتري، فهذا فيه نوع إضرار، وإنما تباع السلع بحسب السعر الموجود لها في السوق، ما يقال يجب أن يحدد لها سعر، لكن إذا كانت الأسعار هذه هي الأسعار المعتادة في السوق وخرجت عن سعر السوق تجاوزت في هذا، وعلى كل حال ما دمت وكيلا فإنك تلتزم ما اتفقتم عليه في الوكالة. يقال هل يخبر عن الله بأنه شيء كما جاء في البخاري لا شيء أغير من الله؟ نعم يخبر بنص القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وهو في القرآن، وهذا كذا حديث البخاري. يقول ما الأمور التي تصح في الأسماء ولا تصح في الصفات؟ كالدعاء والتعبيد، يعني يصح أن نقول يا الله يا رحمن ولا ندعو الصفة، فنقول يا رحمة الله يا سمع الله، لكن تقول يا سميع يا بصير، وهكذا التعبيد، تقول تسمي ابنك بعبد الرحمن عبد السميع عبد الكريم، ولا تسميه تعبده للصفة، فتقول عبد الكرم عبد السمع عبد البصر. ويلتزم على كل حال في الأسماء والصفات يلتزم فيها ما جاء في النصوص، يلتزم فيها ما جاء في النصوص. قل الذبح لله من أجل دفع العين هل هو بدعة أو شرك أصغر؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. كيف تتصور أن يذبح لله من أجل دفع العين؟ لا يكاد يتصور، غالب من يفعلون مثل هذه الأمور يجعلونها للجن لتدفع عنهم الجن، لكن إذا خاف العين فلا يشرع له أن يذبح لله لأجل أن يدفع العين، وإنما يشرع له لزوم الأذكار والأوراد الشرعية، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات، وهكذا المعوذات، هذا الذي يشرع. أما أن يذبح لأجل دفع العين فليس هذا بمشروع. يسأل سؤالا يقول إنه قد توجد يعني في بعض عند يعني في بعض البلاد زوجة تزوجت وكان لها خليل من قبل يتعامل معها، كيف يتعامل معها زوجها إذا كانت تتصرف في مالها وتهديه لهؤلاء الأخلاء؟ هذه يا أخي لا يصح أن تتزوج، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فالزانية لا يحل الزواج منها حتى تحدث توبة واضحة، وما دامت تهدي أخلاءها في السابق معناه أنها في الغالب على مودة أو حتى قد تكون على صلة بهم عياذا بالله، فمثل هذه لا تتزوج أصل حتى يقال ماذا يفعل معها، الأصل أنك لا تتزوجها. إذا كان اسم الشخص عبد الحسين أو عبد الأمير هل ينادى به؟ لا، لا ينادى به، وإنما ينادى بحسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء عدد من الصحابة، عدد كبير من الصحابة كانت أسماءهم معبدة لغير الله، فغيرها عليه الصلاة والسلام، كاسم أبي هريرة واسم عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، وأبو هريرة قيل إن اسمه عبد شمس، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، فيسمون بأسماء حتى لو تقول له يا عبد الله، كل البشر يطلق عليهم هذا أنهم عبيد لله. يسأل يقول إن يعني أحد أقاربه في محكمة وسبق أن عرض عليه قضية للمؤسسة التي يعمل فيها، وكان القاضي حكم بعد بصرف النظر عن قضيتنا وصادق عمي هذا على الحكم، لكن قاضي الاستئناف الآخرين لاحظ على الحكم وعاد الحكم إلى قاضي الدرجة الأولى وأصر على حكمه، وسيعود الحكم بإذن الله إلى الاستئناف، وقالت المؤسسة راجع عملك وحلفها بالله أنهم لا يقصدون شيئا، هل أذهب إلى عملي وأعلمهم في القضية لأن عملي وكيل شرعي. على كل حال هذه المسألة دائما يرجع فيها إلى القضاء، دائما هذه المسائل ليست مسائل فتوى يا أخي، هذه مسائل قضاء، مسألة بدأت عند القضاء تنتهي عند القضاء، لأننا لا ندري بخلفياتها ولا ب يعني تصويرك للمسألة، قد يكون في تصويرك شيء من القصور. الآن هناك قاضيان أصر على الحكم وقاضي آخر كأنه يعني رأى أن الحكم بخلافه، المسألة معروفة أنها تذهب من المحكمة إلى المحكمة، فترجع المسألة مرة أخرى إلى المحكمة، وإذا طلبوا منك بينة أو طلبوا منك إحضار شهود أو حلف هذا يرجع إلى القضاء. فالمسائل القضائية تعود إلى المسائل إلى الجهات القضائية، لأن هي التي عرفت المسألة، وربما أنها نظرت مدة أشهر أو ربما بعض الأحيان سنين، فإذا أتت إلى طالب العلم لا يفتي فيها هكذا لأنه لا يعرف خلفياتها السابقة ولا يعرف القضاة. الآن هؤلاء سمعوا من الأطراف جميعا وجمعوا البينات ولاحظوها ثم أصدروا حكما، فليس من السهل هكذا أن يتكئ الإنسان على كرسيه ويقول الصواب كذا، الإنسان ما يعرف أبعاد هذه القضية. فرق كبير بين موضوع الفتوى وموضوع القضية المنظورة في القضاء، مسائل القضاء تحال إلى القضاء. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في كلامه عن أقوال الأئمة في الصفات مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله.
هل طبعت هذه؟ يعرف أحد أنها طبعت الغنية؟ هي تنقل عادة، نقل منها السيوطي ونقل منها قوام السنة الأصبهاني رحمهم الله في كتابه الحجة، لكن ما أعلم أنها طبعت. نعم.
قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله عز وجل، حققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك أحسن الله فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريق والمستقيم.
لعل سلوك، لعل الصواب وإنما القصد في سلوك
أحسن الله وإنما القصد في سلوك الطريقة في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات انتهى. هذا كله كلام الخطابي.
الخطابي رحمه الله من مشاهير الشافعية، له كتاب اسمه الغنية، يعني ما يغنيك عن المتكلمين وعن ما هم فيه من الكلام، تكلم عن مذهب السلف الحق في هذه الصفات، وهو إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، على ظواهرها يعني المعروفة المعلومة في النصوص جلية. الرحمن على العرش استوى كما قال مالك رحمه الله، الاستواء معلوم يعني معروف المعنى في اللغة، لأنك إذا عديت فعل استوى بحرف على كان معناه على كان معناه ارتفع، استوى على العرش أي ارتفع عز وجل وعلى على العرش، فتثبت على ظاهرها وينفى عنها الكيفية والتشبيه، فلا يقال إنها كاستواء، إن هذا الاستواء كاستواء المخلوق وكيفيته كذا وكذا. وضع الكيفية بأن تقول إن استواء الله على الهيئة الفلانية وتضع هيئة تدعيها، أو أشبهه باستواء المخلوق على الكرسي، قال لا يحل هذا بتاتا، وإنما الرب عز وجل له صفات تليق به لا تشبه بصفات المخلوق. وبذلك نجمع بين الإثبات والنفي، إثبات ما يليق بالله مما أخبر به عن نفسه، ونفي مشابهة هذه الصفات لصفات المخلوقين. ثم ذكر أن قوما نفوها فأبطلوا كما فعلت الجهمية ومن خلفهم، نفوا هذه الصفات التي أثبتها الله فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها بأن بالغ في الإثبات قوم فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد معناه العدل والاستقامة، القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التعطيل وبين التكييف. ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، الغالي هو الذي زاد في الإثبات حتى غلا وشبه صفات الله بصفات الخلق، والمقصر عنه من المعطلة الذين عطلوا الصفات ونفوها. ثم ذكر قاعدة عظيمة في الأسماء والصفات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني أن الله تعالى كما أن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته فصفاته كذلك تليق بجلاله وعظمته. فإذا قال قائل نحن لا نعلم الاستواء إلا استواء المخلوق، فوضح لي استواء للخالق يليق به، نقول له أليس لله ذات تليق به؟ يقول بلى، يقول فكذلك استواؤه يليق به. فكما أن ذات الرب ليست مثل ذات المخلوق فصفات الرب ليست كصفات المخلوق. ولهذا قال الكلام في الصفات كالعلو والمجيء واليد والنزول لسماء الدنيا آخر الليل، الكلام في هذه الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك تقول ذات الله تليق بجلاله وعظمته فكذلك صفاته تليق بجلاله وعظمته، يحتذى في ذلك حذوه. فإذا كان إثبات الباري إثبات وجود، ألست تثبت الباري سبحانه وتعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية تدعيها وتقول إن الرب موجود على كيفية وهيئة كذا؟ الجميع يقول نعم. قال فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فهذه صفات أثبتها لنفسه ثم قال ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، يعني كما تفعل الجهمية، لأن أول من نفى هذه الصفات عن أن تكون على معناها ولجأ إلى القول إن اليد معنى النعمة أو بمعنى القوة أو بمعنى يقول أول من قال هذا هم الجهمية، يقول لا نقول هذا القول. وهكذا السمع والبصر، تقول المعتزلة إن المقصود بالسمع والبصر العلم حتى تنفي سمع الله وبصره. ثم إن لا نشبهها بأيدي وأسماع وأبصار المخلوقين. ثم قال إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، التوقيف الذي أوقفتنا عليه النصوص جاءت بإثبات هذه الصفات، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف، يعني أن السلف يجمعون في قولهم في الصفات إثبات ما أثبت الله ونفي المشابهة عما أثبت الله، وبذلك يسلم الإنسان من طريق المعطلة وطريق المشبهة. نعم.
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
نعم، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله المشهور صاحب التاريخ وغيره من المؤلفات الكثيرة في علم الحديث، أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى، له رسالة في إثبات مذهب السلف وأن السلف هذا هو اعتقادهم، وهذه الرسالة ذكرها أيضا الذهبي في العلو، وكلامه مطابق لكلام الخطابي رحمهم الله جميعا. نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي رحمه الله تعالى قد نقل نحو
قد نقل نحو
منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم
النمري رحمه الله،
النمري
نعم فتح الميم
أحسن الله، النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم
لعلك تراجع مبطل أحسن النمري لعله يحتمل لفتح النون والله أعلم، تأكد من بطل
أبشر.
نعم.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في
حلية أولها حلية الأولياء. نعم.
في عقيدة الله في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله تعالى يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله تعالى بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل بالفتح بالكسر
بالكسر
لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم ولا مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
وهذا واضح، ابن نعيم رحمه الله صاحب حلية الأولياء أحد الشافعية أيضا يقول إن طريقتنا هي طريقة المتبعي الكتاب والسنة والإجماع. ما هي؟ أن الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في العرش والاستواء أنهم يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لا يجعل لها كيفية معينة ولا يشبهون وصف الله تعالى بوصف خلقه، وأن الله بائن من خلقه لأنه تعالى في العلو وليس ممتزجا بالخلق معهم في الأرض، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه، لأن الله تعالى أخبر أنه في السماء، أأمنتم من في السماء دون أرضه وخلقه. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين
الوامق هو المحب. نعم.
تأليفه: وأجمعوا أن الله تعالى فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية.
لاحظ أنه جعل تفسير الاستواء بالاستيلاء أنه قول جهمية، وهذا هو الصحيح، والذي قاله الأشعري في الإبانة يقول: الذين يقولون إن الاستواء معناه الاستيلاء هم الحرورية والجهمية والمعتزلة، هم الذين يقولون إن استوى بمعنى استولى، ثم نقل الإجماع على أن الله فوق سماواته وأنه عال على عرشه، لأن قالوا استوى على العرش أي على، فيقول عال على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية.
كل هذا واضح في إثبات أن اعتقاد السلف الصالح ليس في هذه التأويلات الفارغة. يقول قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو في السماء سبحانه وتعالى. يقول: والكرسي خلق من المخلوقات كالعرش. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أن السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي، كحلقة في أرض فلاه، الأرض الفلاه هي البرية الواسعة السماوات السبع على عظمها والأراضون السبع على عظمها مثل الحلقة. الحلقة هي الشيء الدائري، مثل هذه الساعة التي بيدك تسمى حلقة. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في برية واسعة. يقول وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، لأن الجهمية يؤولون الكرسي بقوله وسع كرسيه أي علمه، يقول هذا تقوله الجهمية، بل كرسيه خلق من المخلوقات يوضع يوم القيامة لفصل القضاء. نعم،
بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه
سبحانه،
كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
يقول إن مما يثبت لله تعالى المجيء يوم القيامة، لأن الله يجيء في القيامة ليفصل بين الخلائق. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيأتي لفصل القضاء، فمن العباد من يسره ربه تعالى فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فإذا أقر العبد قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنهم العياذ بالله من يفضح ويجلى أمره ويخزى في القيامة، فإذا جاء الرب تعالى لفصل جاء الرب عز وجل فصل القضاء، وصار الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول إن مما يثبت لله تعالى المجيء كما يليق به عز وجل ليفصل القضاء بين عباده، والله تعالى أعلم.